فكيف يقال إن الشيطان ينتفع بها؟ فالجواب أن هذه مسألة غيبية، علينا إيش؟ أن نصدق بها كأننا نشاهدها بأعيننا. أرأيتم العظام التي نلقيها في الزبع مما ذكر اسم الله عليه، ألم يكن الجن يجدونه أوفر ما يكون للحمام؟ أين اللحم؟ لا نرى شيء، لكن علينا في أمور الغيب أن نصدق وإن لم تدركها عقولنا وحواسنا.
الله.
الحديث يقول: إذا سقطت لقمة أحدكم، فإذا سقط من الطعام ما لا يكون لقمة كحبة الرز، هل تدخل في هذا أو لا؟ ظاهر الحديث أنها لا تدخل، لأن مثل هذه لا يعلق بها الأذى وأيضا ليست لقمة. لكن لو أراد الإنسان أن يفعل هذا تواضعا ويلقط حتى حبة الرز، فأرى أن يكون خيرا إن شاء الله. أيضا لو أن الذي سقط ليس لقمة ولا يلتقم عادة، كما لو انصب المرض، هل نقول العقل بالملعقة أو نقول لا يدخل في هذا الحديث؟ نقول إنه لا يدخل في هذا الحديث، أولا لأنه ليس بلقمة وإنما يشرب، وثانيا إن الأذى إذا أصابه فهو مائع يخالط، لا تستطيع أن تزيل الأذى منه وتنقيه من الأذى. لكن فيما أرى أنه إذا انصب في إناء نظيف، كما لو جيء للإنسان بالفطور جبسي نظيف وانصب المرق فيه، فلو أخذه بالملعقة وشربه لكان خيرا. نعم.
أنا
أرى أن مثل هؤلاء يتجنب الإنسان فيهم معهم ما يزعزع إيمانه. المهم تثبيت الإيمان، وهو إذا استقر في قلبه إيمان سهل عليه التصديق بهذه الأمور الغيبية. نعم. ذكرني بعض الطلبة في عام 75 و300 يدرس المعهد واحد، ومرت قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهي ضعيفة لكن مرت ترى الفقهاء، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر يعني شق في الأرض تسكنه الهواء، فما أن خلص من بوله حتى مات. وسمعوا هاتفا يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. ولذلك كره العلماء أن يبول الإنسان في شق، لأنه ربما يكون سكنه الجن. هذا المدرس ليس من السعوديين، استشاط غضبا، هو قال: كيف يصير هذا والجن ما يقتل الإنس؟ أنكر إنكار عظيم. قال له واحد من الطلبة عادي طالب، قال له: يا أستاذ، أغديك تبول بالرماد الليلة؟ المعنى إن مشهور عندنا يعني إن الإنسان إذا بال في الرماد اختطفه الجن، فهؤلاء ما يصدقون. لكن مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. كذلك قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون أي ما تقبله عقوله، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن بين أمرين، إما أن يكذب الله ورسوله وإما أن يرتد. نعم. إذا مر بهم امشى خله عابر، فإذا استشكل فلا بد من البيان، لكن خله عابرة، لأن كثير من العوام عندنا حتى هنا يعني ما يتعمقون في هذا المعنى، يأخذونها عابرة وأن الشيطان إذا وجد اللقمة قد سقطت أكلها. نعم. نعم. صحيح. وش هاي من وعلى كل حال الذباب كما قلت إذا سقط في حار مات على طول، فهذا لا يغمس، ما في فائدة. إذا كان في شراب بارد كاللبن والماء لا يموت بسرعة، هذا يغمس لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. لكن إذا كرهته عنه بعد ما غمسته امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرهته، فلا حرج عليك أن تثبت. فهمت؟ ما في حرج. هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له في الضب، الضب حلال يوكل، وكان لا يأكل الضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل له في ذلك قال: إنه ليس بأرض قوم فأجد أعاف. فهمت؟ ما يجبر الإنسان على أن يأكل ما يعاف، والأمر والحمد لله واسع. طيب، لكن هل يلزمك إذا رأيت أحدا يريد أن يشرب من هذا الإناء الذي وقع فيه الذباب وغمسته وأخرجته، هل يلزمك أن تخبره؟ الجواب لازم، حتى لو كنت تعرف أن هذا الرجل يتقذف، لا لازمك أن تخبره، لأن هذا مضر لن يضره. نعم. بالنسبة إيش؟ نعم 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 نعم، ما في شيء، هذا الظاهر ما في شيء، لأنك أنت ما أنت من تبع عنده، فماذا تصنع فيه؟ لا بد أن ترميه، لكن اختر أن ترميه في مكان نظيف. نعم. له خمس دقائق. نعم. إذا أقول ابدأ السؤال أوله، نعم، لا يأكله إذا كان في أذى يزيله يأكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في السوق فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلته. لكن كما قلنا للأخ سليم، إذا كنت ما تشتهي بنفسك ما هو لازم، ما هو بلازم، الحمد لله الأمر واسع. انت الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب استحباب لعق الأصابع: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري حا وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وفي حديثيهما ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. وحدثناه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد إذا سقطت لقمة أحدكم إلى آخر الحديث، ولم يذكر أول الحديث إن الشيطان يحضر أحدكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اللعق، وعن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اللقمة نحو حديثهما. وحدثني محمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة. قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بهذا الإسناد غير أنه قال وليسلت أحدكم الصحفة، وقال في أي طعامكم البركة أو يبارك لكم،
يعني أو قال في أي طعامكم يبارك لكم، والمعنى واحد.
باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه ويحك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فصنع ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة، واتبعهم رجل. فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله.
هذا هو السنة، إذا تبع الإنسان من لم يدع فليستأذن من صاحب المحل لسببين. السبب الأول أنه قد يكون عند صاحب المحل أشياء سرية يريد أن يبحثها مع هذا المدعو، ولا يرغب أن أحد يطلع عليه. والثاني أنه قد يكون الطعام الذي عنده قليلا لا يكفي، فلذلك لا بد من الاستئذان. ولكن هل يكفي الاستئذان المجمل بأن يقول أدخل ومن معي، أو لا بد أن يحدد؟ لأنه إذا قال ادخل أنت ومن معك، قد يكون الذي معه 10 أنفار والطعام إنما صنع لاثنين. فالجواب إذا كانت الأمور واسعة والناس يجعلون في الولائم أكثر مما يأكل الضيف لأضعاف مضاعفة، فهنا لا بأس أن يجمع ويقول أنا ومن معي، وإذا قال ادخلوا دخلوا جميعا. أما إذا كانت الأمور على قلة كما هي الحال فيما سبق، إذا صنع الإنسان طعاما للضيف لا يصنع إلا ما يكفي الواحد أو الاثنين، فلا بد أن يقول أدخل ومن معي وهم 10 مثلا، حتى يكون صاحب البيت على بصيرة. في هذه الحال لو قال أدخل أنت وخمسة، فمن الخمسة؟ هل الكبار أو بالقرعة؟ فالجواب إن عين صاحب البيت وقال أدخل أنت وخمسة من أحوجهم دخل ذو الحاجة، إذا قال أكبره الأكبر فالأكبر دخل الأكبر فالأكبر، إذا قال الأعلم دخل الأعلم فالأعلم، فإن لم يقل شيئا وتنازعوا أيهم يدخل فلا بد من التمييز بينهم بإيش؟ بالقرعة، لأن القرعة تفصل. وقد ساهم يونس عليه الصلاة والسلام في أخطر ما يكون، ساهم في السفينة التي حملت أكثر وخيف الغرق، فقيل لابد أن نساهم، ومن وقع عليه السهم فإنه يلقى في البحر، فساهم يونس فكان من المدحضين الذين وقع عليهم السهم فألقوه في البحر فالتقمه الحوت. فإذا قال قائل كيف تجيزون القرعة وهي تحت الخطر، قد يدخل فلان أو فلان، فالجواب نحن لا نجيز القرعة إلا في التساوي لا في المخاطرة، ويظهر ذلك بالمثال. شخصان بينهما شركة في تمر أنصافا، فقسم التمر أنصافا وكل واحد يقول أنا أريد هذا الجانب، يعني لن يصطلح على أن يكون الجانب لفلان والجانب لفلان، كل واحد يقول لي الجانب. تجوز القرعة ولا تجوز؟ تجوز ما دام الطرفان على سواء، لكن لو كان أحدهما 100 صاع والثاني 80 صاع هل تجوز القرعة؟ لا تجوز، لأن هذا مخاطرة ما يصير. نعم يحيى.
ربما يدعى الرجل ويدفعه آخر ويستهجن يقول يعني تدعى فلان وكذا،
يعني يقول أنا ومن معي، يقول أنا ومن معي.
إذا كان عوف الناس
إنه
يعني يتبعه أحد ويقول معه يعني لا يبالون يعني.
هو على كل حال هذا لا يكون إلا في إنسان له جاه كعالم وأمير وما أشبه ذلك، هذا الذي له أتباع، لكن الرجل العادي في عرفنا لا يكون له أتباع، ولكن إبداء السنة وإظهارها أفضل. والحمد لله ناظر. وإذا علمت أن بين صاحب البيت والرجل الذي معك عداوة، فإن استأذنت لدخول لتصلح بينهما فحسن، وإن خفت أن يكون فتنة من دخوله وأن صاحب البيت يكون سروره حزنا وغما فلا تستأذن له، قل يا فلان نصر. نعم. يعني التسارية يدخلون يعني. لا مو لا تقول فلان، قل أنا ومن معي.
هذا شيء. ثم أيضا بعض أو كثير من الناس يعني يقول كيف تستأذن؟ أنت إذا عزمت تدخل جمعة حتى لو عنده إلا يعني ما يدخل واحد، لازم ترى الناس وطيب أنفسهم.
يمكن هذا في بعض الجهات، أما في بعض الجهات ما في حياء أن تقول أنا ومن معي وأنا أستعمل أنا ومن معي. هذه واحدة. الشيء الثاني، من بعض الناس ما وده أحد يدخل مع الرجال، وده يكون الكلام بينهم سر. لا أنا أرى أن تحيي السنة. لا لا، من سنة اللباس، سنة اللباس غير سنة اللباس، ترجع العرف إلا المحرم فلا يجوز. أما هذا لابد أدب، هذا أدب مع الغير فلينشر.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حا. وحدثناه نصر بن علي الجهضمي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة حا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حا. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير. قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا شقيق بن سلمة قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه وساق الحديث. وحدثني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء. وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل طعاما. قال فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنظر إلي فاستحييت، فقلت أجب أبا طلحة، فقال للناس قوموا. فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت لك شيئا. قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، ثم قال أدخل نفرا من أصحابي عشرة، وقال كلوا، وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا. فقال أدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع، ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير، غير أنه قال في آخره ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة. قال فعاد كما كان، فقال دونكم هذا. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو
عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة ثم أرسلني إليه وساق الحديث وقال فيه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فدخلوا فقال كلوا وسموا الله فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذه القصة في طعام أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير قال هلمة فإن الله سيجعل فيه البركة.
يعني تعليق على هذا
قوله فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير قال هلمة فإن الله سيجعل فيه البركة. أما قيام أبي طلحة فلانتظار إقبال النبي صلى الله عليه وسلم فلما أقبل تلقاه. وقوله إنما كان شيء يسير هكذا هو في الأصول وهو صحيح وكان هنا تامة لا تحتاج خبرا.
مع أن ظاهر السياق أنها تحتاج إلى خبر يعني إنما كان الذي عندنا شيئا يسيرا لكن يعني إذا ثبتت رواية فليس لها مخرج إلا أن يقال إن كان تامة والاسم بعدها فاعل. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثني محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم. وحدثنا الحسن بن علي
في هذه السياق أنه ينبغي للإنسان إذا كان عنده فضل من طعام أن يعطيه الجيران لأن الجيران أحق من يعطيه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ولما يكون فيه من المودة بين الجيران والتعاون عند الحاجة لأنه إذا كان الجيران لا يتعارفون ثم تبدو الحاجة لأحدهم قد لا يعين لكن إذا حصل بينهم إلفة وتعارف صار ذلك أقرب إلى التعاون عند الحاجة. نعم.
وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن فأتى أم سليم فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا وساق الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك وفضلت فضلة فأهديناه لجيراننا.
هذا اللي يظهر أنه غير القصة الأولى لاختلافها اختلاف بيني واضح الظاهر أنها قصة ثانية. نعم. وليد قد يقال لا لأن النوم على الفطن يعني النوم اللي ضد اليقظة وأما أنه ينبطح على بطنه لحاجة أو للتقلب فلا يدخل بالحديث. نعم يحيى. الخروج إلى الضيوف استقبالهم. نعم قد يقال، ولا شك أن فيه إكراما، لا شك أن فيه إكراما، وهذا شيء معروف الآن. إذا كان الضيف رجلا كبيرا عالما أو أميرا أو ما أشبه ذلك، فتجد صاحب البيت يستقبل عند الباب. وأما عامة الناس فقد جرت العادة الآن لأنهم يدخلون وصاحب البيت في البيت. جمعة. هل
يكون للأولياء كرامات من كرامات من الذاتية؟
ما في بركة ذاتية إلا الله عز وجل، لكن البركة من عند الله عز وجل، يبارك في الشيء الذي يدعون فيه بالبركة وما أشبه ذلك. ولعل عندكم من يقول في بركة ذاتية عندكم.
يجتمعون بعد الساعة يغسلون أيديهم في
صحفة واحد. إن شاء الله نرجو الله تعالى أن يهديهم على يديه. نعم.
يا شيخ قرطبي. هذا القرطبي.
نعم.
ذكر الروايات. قال قلت وهذه روايات مختلفة، فإن كان وقع ذلك مرات فلا إشكال، وإن كان مرة واحدة كان ذلك اضطرابا، غير أنه يمكن
ذلك
اضطرابا غير أنه يمكن الجمع بين تلك الألفاظ ويرتفع الاضطراب، لكن على تكلف وبعد.
هو ما عدا الأخير هذا ما في إشكال، الأمر فيها قريب. يمكن بعض الرواة يحذف شيئا أو يرويه بالمعنى، لكن هذا الأخير يختلف اختلافا كثيرا. ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، ثم إنه رأى العلامة على جوعه أنه يتقلب، كان الأول رأى العلامة على جوعه انخفاض الصوت، فالظاهر من هذه مسألة أخرى.
وبعد أيضا جمع الحديث الأخير وقوله في آخر الروايات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا، وفي الأخرى عن أنس وقد عصب بطنه على حجر، فسألت فقيل من الجوع، فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرته وذكر الحديث، فليس في هذا كله بمخالف، وإنما هي زيادات من بعض الرواة، وحافظ بعضهم ما لم يحفظه آخرون، إذ يحتمل أن أنسا نبه أبا طلحة متثبتا فرأى ذلك منه وسمع صوته، فأتى أم سليم عند ذلك فأخبرها بصفة ما صنعت.
مسألة ربط الحجر على البطن مع انخفاض الصوت لا منافاة، يمكن هذا وهذا، ولكن الأخير هذا لا يمكن يلتئم مع الأول مع الألفاظ الأولى أبدا، بل يجب أن نحمل على قصة ثانية. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة، قال أسامة وأنا أشك على حجر، فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه، فقالوا من الجوع، فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت يا أبتا قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع، فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء، فقالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم، ثم ذكر سائر الحديث بقصته.
في هذا الدليل على جواز خطاب زوج الأم بقول يا أبتاه، وعندنا يسمى زوج الأم يسمى إيش؟ يسمى العم، فيقول يا عمه، لكن لا حرج أن يقول أحيانا يا أبتاه، لأن المعنى أنه مثل أبيه في الإكرام والاحترام. أبو هو الزوجة، لا هذه الكبار واضح أنه يطلق عليه عم، ومعروف في أهل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبو الزوجة يسمى عما، ولكن في لغة القصيم يسمى خالا. وأم الزوجة وتسمى عندكم عمة، عمة، وفي لغة القصيم خال. نعم على كل حال المسائل الأمر فيها واسع، لكن المشكل أحيانا يجي أسألك إنسان وقالت خالتي قالت عمتي، فتجيبها أنت على أنها عمة النسب وخالة النسب، وهي عمة الصهر وخالة الصهر. ولذلك يجب أن تستفهم، خصوصا إذا رأيت أن القضية لا تصدر من عمة نسب أو خالة نسب، استفهم عنها. إيه نعم، ما في شيء جرى بالعرف. نعم عصبة. معلوم، لأن الأمعاء ينضم بعضها إلى بعض بالشد ويكون لديها قوة، لكن لا تظن أنها لا تظن أن حجر كبر السيارة، حجر صغير بس. أي نعم نعم ارفع يدك، لا اللي قدامك أتلني يمكن أخطأ بصر. نعم نعم الحمد لله، إذا كانوا لا يقبلون لا تعطيهم إياه، إذا كانوا يرون أن إهداءهم بقية الطعام إهانة لهم لا تفعل، المقصود الإكرام. نعم ثلاثة نسيئة. نعم أخشى أن يكون أبا له ولا رباه، أحيانا يقول يا أبتي يكفي. نعم
وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعام أبي طلحة نحو حديثهم. باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس فرأيت وقديد قديد
قديد
قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، قال فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ.
الدباء هي القرع والقديم اللحم القديم. وفي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإجابة هذا الصياد، وليس بغريب على أكمل الخلق خلقا، حتى أن الجارية من أهل المدينة تأخذ بيده إلى بيتها فيقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام من التواضع الجم. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى في سورة نون: وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا عظمه الله عز وجل، وهو أعظم العظماء سبحانه وتعالى. فشيء عظمه الله لا بد أن يكون عظيما عظيما. ولكن هل نحن نقول هذا الشيء على أنه تاريخ مضى، أو على أن الذي ينبغي لنا أن نتأسى به؟ الثاني لا شك، يعني لا ينبغي أن نقرأ أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا خلقه، لا، نقرأ هذا ونتأسى به لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي أيضا أنه لا بأس أن يقتدي الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرغبه النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، لأن أنس قال: ما زلت أحب الدباء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبعه. وفيه أيضا دليل على أنه إذا كان الطعام مختلفا فلا حرج أن يتتبع الإنسان ما ليس مما يليه وإن كان يلي غيره. وقد يقال إن هذا فيما إذا كان الغير لا يعتب ولا يغضب، أما إذا كان يعتب أو يغضب فلا. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر بن أبي سلمة: كل مما يلي. ومن المعلوم أن أنس رضي الله عنه يسره أن الرسول يأخذ من مما يليه، أي مال أنس. فهذه المسألة نقول الأصل فيها الجواز إذا كان الطعام منوعا، أن يأخذ الإنسان مما يشتهي وإن كان لا يلي، هذا هو الأصل. لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة فإنه إيش؟ يتركه، يتجنب. نعم.
حدثنا محمد بن علاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قال: فقال أنس: فما زلت بعد يعجبني الدباء.
هذا أيضا فيه فائدة، وهي تقديم ما يشتهيه الكبير، يقدم إليه، يوضع في جهته مما يليه، لأن هذا من إيش؟ من الأدب والإكرام. لكن إذا كان هذا الرجل الذي تريد إكرامه لا يحب أن تضع مما يليه فيما يليه أن تضع فيما يليه شيئا، فإنه لا ينبغي أن تفعل. يعني مثلا لو رأك تجعل في جهته مثلا لحما أو دباء أو باذنجان وقال لك خلاص لا تفعل. والناس بهذا يختلفون، بعض الناس يكبر عليه هذا ويعظم جدا جدا ويغضب غضبا شديدا إذا وضعت في الذي يليه شيئا، ويقول حسب ما يعتقدونه، يقول أنا لست بدجاجة يقرب إلي الطعام، ولكني صقر آكل بمنقاري. البدو عجيب. نعم. فلذلك ينبغي الإنسان يراعي هذه الأمور. يعني أتعرف الصقر يا أحياء؟ ها؟ الصقر تعرفه؟ لا. طائر عظيم، طائر عظيم، يعني ينقض على ما يريد ويمزق.
أيها الإخوة، لن يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.